أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لكي لا نطيل على أنفسنا اليوم، خلاصة بحثنا هو أن المصنف سوف يذكر لنا موردا آخر، وهو الباب الرابع أم الخامس مما خرج عن الأصل. إلى الآن مر معنا الأسماء الستة، المثنى، جمع المذكر السالم، المجموع بالألف والتاء الزائدتين. إذن وصلنا إلى الباب الخامس، وهو باب الممنوع من الصرف. إذا أنهينا هذا الباب بحول الله وقوته، نكون قد أنهينا ما وعدنا المصنف بذكره من الأبواب الإسمية التي خرجت عن الأصل في علامات إعرابها. فيبقى عندنا بابان فعليان، لأنه قال سوف أذكر لكم سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. بذكر الممنوع من الصرف تنتهي عندنا الأبواب الإسمية، يبقى عندنا بابان لهما علاقة بالفعل، يعني موضوع البحث فيهما هو الفعل، بخلاف هنا في هذا في الأبحاث الماضية حيث كان موضوع البحث هو الاسم. طيب، في الممنوع من الصرف أنتم تعلمون أن الممنوع من الصرف يرفع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. ينصب وعلامة نصبه، يخفض وعلامة خفضه الفتحة أيضا، على عكس المجموع بالألف والتاء الزائدتين حيث كان يرفع بالضمة وينصب علامة نصبه الكسرة، يخفض علامة خفضه الكسرة. هلا ما هو الملاك في المنع من الصرف؟ والمباحث التفصيلية في الممنوع من الصرف محلها ليس هنا، محلها سوف يأتي في آخر الكتاب. بحث الممنوع من الصرف تفصيله هنا على نفسه في صفحة 444، ولذلك لن ندخل في التفاصيل هنا. هنا فقط سوف يقول لنا المصنف هذا الذي يصدق عليه عنوان الممنوع من الصرف، أعربه هكذا، أخرجه عن الأصل في كيفية إعرابه، أو يخرج عن الأصل في كيفية إعرابه. أما متى يكون ممنوعا من الصرف، ما هي علل المنع من الصرف، هل هي 9 علل أقل أكثر، هل لابد من اجتماع علتين في المنع أم تقوم علة واحدة مقام علتين، كل هذا البحث سوف يأتي. لذلك ما ينبغي أن نركز عليه هنا هو فقط موضوع الخروج عن الأصل في الإعراب، لذلك لن نطيل. فيقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو تعريفه ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو فيه علة واحدة منها من العلل التسع، هذه العلة الواحدة تقوم مقامهما مقام العلتين الفرعيتين. واضح الصرف العبارة؟ الممنوع من الصرف ما هو؟ هو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، سوف يأتي ذكرها بالتفصيل فيما بعده. طيب، أو فيه الممنوع من الصرف هو الاسم الذي فيه علة واحدة. طيب، علة واحدة غير العلل التسع؟ لا، علة واحدة من تلك العلل التسع، غاية الأمر أن هذه العلة الواحدة تقوم مقام علتين. فيكون في الواقع المنع من الصرف لابد فيه من علتين، غاية الأمر أن العلتين تارة تكونان بوجودين مستقلين وأخرى تكون العلتان بوجود واحد، حيث إن الواحد يقوم بوظيفة الاثنين، كما في بعض الدوائر مثلا تارة يأتون بموظفين ليقوما بعمل ما، وأخرى يغيب الموظف مثلا في عطلة السنوية التي يأخذها فيقوم رفيقه بعمله، فيكون الواحد قائما مقام الاثنين. في الأصل هذا العمل يحتاج إلى موظفين، الآن بسبب غياب الموظف الثاني قام الواحد مقام الاثنين. في المنع من الصرف نفس الأمر يجري، الأصل أننا نحتاج إلى علتين، بعض العلل قوية تقوم مقام العلتين وتنوب عن العلة الأخرى. فالأول كفاطمة، فإن فيه التعريف والتأنيث. الأول إشارة إلى أي شيء؟ إلى ما فيه علتان فرعيتان، ما فيه علتان فرعيتان مثل فاطمة. ما العلتان الفرعيتان الموجودتان في فاطمة اللتان منعتا فاطمة عن الصرف؟ يقول التعريف والتأنيث، العلنية والتأنيث. بالضبط، العلنية والتأنيث، لأن اسم فاطمة اسم علم، واسم العلم وعليكم السلام من أقسام المعرفة، لذلك قال التعريف، كأنه عبر عن الإنسان بالحيوان، كأنه عبر عن الإنسان بالحيوان، أو عبر عن زيد بالإنسان. تارة يقول جاء زيد وتارة يقول جاء الإنسان، هل يصح؟ نعم، باعتبار أن عنوان الإنسان يصدق على زيد فيصح أن يطلق عليه. هنا نفس الأمر، باعتبار أن العلم من أقسام المعرفة فيصح أن يطلق على العلم لأنه معرفة عنوانه العام. فالأول كفاطمة، فإن فيه يعني في هذا الاسم، لا تقول لماذا ذكر الضمير، لم يقل فإن فيها، لأن محط نظره الاسم الممنوع من الصرف، فإن فيه في الاسم الممنوع من الصرف الذي مثاله فاطمة علتان، التعريف المراد من التعريف العلمية والتأنيث، وهما أي التعريف والعلمية والتأنيث علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. يعني يريد أن يقول أن الأصل في الأسماء أن تكون مذكرة، الأصل في الأسماء أن تكون مذكرة، هذا من جهة، ولذلك كان التأنيث فرعا عن التذكير. وماذا قال؟ قال علتان فرعيتان، فالفرع لابد أن يكون له أصل حتى يقال عنه أنه فرع، وإلا من دون وجود أصل هذا يكون أصلا ولا يكون فرعا. فعندما نقول فرع إذن هناك أصل، عندما نقول فوق إذن هناك تحت، وإلا مع انعدام الفوق لا يكون عندنا تحت. ولذلك كانت الفوقية والتحتية النسبة بينهما نسبة إضافية، إذا أضيف هذا إلى ذات كان فوقا وتحتا، أما إن لم يوجد فوق فلا يوجد تحت، وإن لم يوجد تحت فلا يوجد فوق. كالأبوة والبنوة، إذا ما عندنا ابن لا يوجد عندنا أب، وإذا ما عندنا أب لا يوجد عندنا ابن. تصور أحدهما ملازم لتصور الآخر، كما أن وجود أحدهما ملازم لوجود الآخر. بمعنى لا تقول لا الأب يوجد ولا يوجد الابن، الأب يوجد لا بعنوان الأبوة، يوجد بعنوان آخر. مثلا الآن السيد موجود لأنه ليس بعنوان أب، حتى يقال عنه أب لابد أن يوجد له ابن، فأحدهما موقوف على الآخر. هنا نفس الأمر، حتى يقال تأنيث فرع هو فرع عن التذكير الأصل. ولذلك ذكرنا سابقا أنه في مثلا لفظ الله عز وجل نحن نعامله معاملة المذكر على أي أساس؟ طب الله لا فرش له حتى نعرف أنه مذكر أم مؤنث، حتى نقول هو مذكر أم مؤنث لا فرج له، فكيف نقول هو مذكر؟ استنادا وتمسكا بالأصل. الأصل في الأسماء التذكير، كذلك الأصل في الأسماء في اللغة العربية التعريف أم التنكير؟ الأصل فيها التنكير. ولذلك إذا احتجنا إذا أردنا التعريف نحتاج إلى قيد زائد إلى شيء إضافي، إدخال أل التعريف على الاسم يفيده التعريف، فنقول رجل زائد أل يساوي الرجل، الرجل أصبح معرفة. بخلاف الفارسية، في اللغة الفارسية الأصل عندهم في الأسماء التعريف أم التنكير؟ التعريف. ولذلك عندما تقول مارد ترجمتها إلى العربي الرجل، من هنا يحتاج الفارسي في التنكير إلى قيد زائد فيقول يك مارد ماردي يا ماردي، ففي التنكير يحتاج إلى قيد زائد بعكس اللغة العربية. في العربية الأصل هو التنكير والتعريف يحتاج إلى أمر زائد. طيب وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. طيب فالتعريف فرع عن التنكير والتأنيث فرع عن التذكير. والثاني ما المراد بالثاني؟ أي ما فيه علة واحدة، هو ماذا قال فوق؟ قال وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، هذا مثل له بفاطمة. الثاني أي أو واحدة منها تقوم مقامهما، ما هو مثاله؟ هذا هو الثاني. الثاني أي ما فيه علة واحدة تقوم مقام العلتان الفرعيتان نحو مساجد ومصابيح، فإنهما جمعان. والجمع فرع عن المفرد، مفرد تثنية جمع. هلا التثنية والجمع في عرض واحد، فالأصل يعني لا نسير سيرا طوليا من المفرد إلى التثنية إلى الجمع، يعني كأننا نجعل سلما الدرجة الأولى منه المفرد، الدرجة الثانية مثنى، الدرجة الثالثة الجمع. لا، الأمر ليس كذلك، لا ينتقل من المفرد إلى المثنى حتى نصل إلى الجمع، مفرد مثنى مفرد جمع، فلا واسطة بين الجمع والمفرد. المثنى ليس واسطة بين الجمع والمفرد، ليس واسطة بينهما، فيكون المثنى والجمع في عرض واحد، هما فرعان أصلهما المفرد. طيب فإذا هو قال أو علة واحدة تقوم مقام علتين فرعيتين، الجمع علة فرعية صح؟ نقول صحيح. في مثل مثلا مصابيح مفاعيل، مساجد مفاعل، هنا تدعون أن صيغة منتهى الجموع هي عبارة عن علة واحدة تقوم مقام علتين، تفصيل ذلك يقولون كأنك لأنك هنا عندما جمعت وجمعت الجمع، صيغة منتهى الجموع ما معناها؟ أنها عبارة عن جمع لجمع، منتهى الجموع آخر ما يجمع عليه هذا الاسم، فتكون في الواقع كأنك جمعته مرتين، فتكون قد جئت بفرعين عن أصل الجمع وجمع، والجمع فرع عن ال ها؟ أنت مثلا في مثل لفظ كلب أجلكم الله تقول كلاب، هذا جمع، وتقول مثلا أكالب، هذا جمع آخر. إيه كلب يجمع على كلاب، وجمع الجمع أكالب، فإذا يجمع مرتين. مساجد هنا منتهى الجموع، غاية ما يجمع عليه بعد أن يجمع بجمع آخر، فتكون في الواقع قد جمعته، قد صببت عليه، صب عليه جمعان، صب على رأسه مصيبتان.
الجمع منهما دل على أكثر من اثنين.
بلى.
وبعد ما لاحظ بعديه إحنا نقول منتهى.
صحيح، لأنه لا يجمع من بعده. تارة تجمع جمعان ويمكنك أن تجمع بعده.
دو شو
الداعي؟ الداعي إفادة الكثرة الكثيرة مثلا، لأنه حتى في الجامعة مرة ثلاثة مرة مليار. والثاني نحو مساجد ومصابيح، فإنهما جمعان، يعني مساجد جمع. مساجد ومصابيح، فإن مساجد جمع ومصابيح جمع، فإنهما يعني مساجد ومصابيح جمعان، والجمع فرع عن المفرد، وصيغته ما صيغة منتهى الجموع، ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعلة وقفت الجموع عندهما، لأنه قال منتهى الجموع يعني الجموع تقف عند هاتين الصيغتين، عند صيغة مفاعل، عندما تجمع تصل إلى جمع بصيغة مفاعل خلص استهلكت كل صيغ الجمع، ما بعد عنا أي صيغة جمع، وانتهت إليهما الجموع، انتهت إلى هاتين الصيغتين، لا تخرج عنهما ولا فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع، يعني بخلاف غيرهما من الصيغ الجمعية، من الصيغ التي هي للجمع، غير صيغة مفاعل وغير صيغة مفاعيل، فإنه يعني فإن الاسم المجموع قد يجمع بعد تلك الصيغة. مثاله تقول كلب أكلب فلس أفلس، كلب أكلب جمع لكلب، ها أفلس جمع لفلس، كذلك بعد جمعك لفظ الكلب على أكلب وجمعك لفظ الفلس على أفلس تجمع جمعا بعد هذا الجمع فتقول أكلب أكالب، تقول في أكلب أكالب وفي أفلس مثلا أو فلوس، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعده، ها كلاب يكون في مرتبة جمع أكلب هنا إذن نفس الرتبة، وكذا أعرب وأعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال على أصائل، فكأن الجمع قد تكرر فيهما. لاحظ عبارته، هو لا يريد أن الجمع في صيغة منتهى الجموع قد تكرر واقعا، لا يقول أن الجمع قد تكرر واقعا، لنأتي مثلا ونقول طيب الجمع الصغير الذي لا ينتهي عنده مثلا جمع مسجد ما هو؟ يعني ليس مثله مثل كلب كلاب أكلب أكالب، هذا لا، من بدايته يجمع على منتهى الجمع، ما عندنا جمع وسطي فيه لمسجد ومساجد مصباح ومصابيح، لكن لما جمع على منتهى الجموع كأنه، يعني يريد التشبيه فقط كأنه، أما واقعا هكذا لا لم يجمع جمعان، هو جمع جمع واحد، كأنه جمع جمعين، فكأن الجمع قد تكرر فيهما في صيغة مفاعل وفي صيغة مفاعيل، فنزل لما كان كأنه جمع مرتين نزل منزلة المجموع مرتين، فكما في أكالب تمنع من الصرف لأنه جمع مرتين، جمع على أكلب ثم جمع على أكالب فنزل لذلك منزلة الجمعين، وإذا نزل منزلة الجمعين فالجمع الأول فرع عن الإفراد أم ليس بفرع؟ فيكون علة فرعية. الجمع الثاني فرع عن الإفراد أم ليس بفرع؟ فيكون علة فرعية. فهاتان علتان فرعيتان، وما يمنع عن الصرف ما هو؟ ما اجتمعت فيه علتان فرعيتان، فيكون هذا الاسم الذي جمع على مفاعل أو مفاعيل قد اجتمعت فيه علتان فرعيتان فيمنع عن ال... هنا كأنهما علتان، لذلك قال فكأن الجمع قد تكرر فيما، فأنت عندما تقول مصابيح أو مساجد هذه صيغة منتهى الجموع، لما جمع على هذه الصيغة التي ينتهي عندها الجمع فكأنه جمع مرتين، وفي الواقع لم يجمع مرتين، كأنه جمع مرتين، لما قلنا كأنه جمع مرتين نزلت كل مرة من هذين الجمعين منزلة الجمع حقيقة، ولو جمع حقيقة جمعان والجمع فرع عن المفرد فيكون قد اجتمعت فيه علتان فرعيتان فيمنع حينئذ من الصرف، وكذلك في صحراء وحبلة فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم، وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثان فتصبح العلة يصبح فيه علتان. ولهذا الباب تفصيله في محله في الممنوع من الصرف. لذلك نفس المصنف ماذا يقول لنا؟ لا تفصل البحث أكثر هنا. ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. تفصيله العلة وتنزيل العلة منزلة علة أخرى والتأنيث اللازم نزل منزلة علة للزومه بخلاف التأنيث غير اللازم. أصلا ما هو التأنيث اللازم ومتى يكون التأنيث لازما ومتى يكون غير لازما؟ هذا تفصيله هناك. وحكمه حكم الممنوع من الصرف أن يجر، علامة جره بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. ما كان الباب السابق؟ المجموع بالألف والتاء، المؤنث السالم غلط بطلناها، المجموع بالألف والتاء الزائدتين. تقول مررت بفاطمة ومررت بمساجد ومررت بمصابيح ومررت بصحراء، فتفتحها يعني تفتح هذه الجموع كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة، تفتحها في الخفض كما تفتحها في النصب، هذا الذي يريد أن يقوله، كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة، لأن عندما تقول رأيت فاطمة تكون قد نصبتها مفعول به، فكما تفتحها في النصب تفتحها في الخفض والجر بعكس الباب السابق، كنت تخفضه في النصب كما تخفضه في الخفض فجره في الخفض. ها؟ في حالة الخفض. إيه؟ ما هو بهذا خرج، وإلا في الرفع لم يخرج. ما كل الأصل في العلامة الرفع أنها الضمة، جاء زيد هذا على الأصل، جاءت فاطمة على الأصل، في حالة الجر يكون خروجه. نعم غاية الأمر أن الفرق بين زيد وفاطمة ما هو؟ التنوين وعدمه، كلاهما على الأصل. غاية الأمر أن الأول وهو زيد أخذ الضمة منونة، تنوين وتمكين، يعني يريد أن يقول لك أنا زيد أتمكن من الحركات بأجمعها، فآخذ ضمة وآخذ فتحة وآخذ كسرة، جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد. فاطمة تريد أن تقول لك لا أنا أتحمل حركتين، فاطمة تو لماذا لم تنون؟ عدم التنوين دليل على عدم الصرف، يعني يريد أن يقول لنا هذا الاسم بعدم أخذ التنوين أنا لا أتحمل أكثر، لا أتحمل كل الحركات، أتحمل بعضها. ماذا تتحمل أيها الاسم؟ أتحمل الضمة والكسرة، أما الفتحة بيني وبينها عداوة في الألف والتاء. في الممنوع من الصرف أتحمل الضمة والفتحة، أما الكسرة فبيني وبينها عداوة، باعد الله بيننا وبينها إلى يوم القيامة. طيب إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، كما هنا تحرك بالفتحة حرك في القصد أيضا بالفتحة. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم، اسم المخفوض، علامة قصده الفتحة. طيب لماذا منع من الصرف؟ العجمية والأعجمية، علم عجمي. طبعا هنا في العجمية لابد أن نؤكد على أن المراد من العجمية كل ما هو غير عربي وليس ولا يختص بالفارسي، وإن كان الفرس يطلق عليهم العجم، إلا أن الأسماء الأعجمية أو العجمية لا تختص بالأسماء الفارسية، كل ما ليس بعربي فهو أعجمي. لا كلهم معرب. لا زيد عربي. بعدين اخواننا في فرق بين ان يكون المسمى عربيا وأن يكون الاسم عربيا. قد يكون المسمى عربيا والاسم غير عربي، كما مثلا في بعض الروايات أن جبرائيل قال للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سم الحسن بشبر والحسين بشبير، فالحسين عربي والحسن عليهما السلام عربيان، إلا أن الاسم لو سماهما بشبر وشبير أو شبير يكون الاسم غير عربي، أما المسمى عربي. فحينئذ الإعراب يتبع الاسم أم المسمى؟ يتبع الاسم، لا علاقة لنا بالمسمى. الآن مثلا شخص يسمي ولده جورج، عربي يسمي ولده جورج، نعرب اللفظة؟ لا، نقول ممنوع من الصرف، علم وأعجمي. مررت بجورج. فتحي يا عربي في صفحة 446 بحث الممنوع من الصرف، يقول المصنف وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصالح وشعيب وهود. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقية أسماء الأنبياء كلها أعجمية. صالح عربي. أسماؤهم جميع الأسماء أعجمية إلا اسم صالح. طبعا نرجع منقول أنه إذا قلنا اسم صالح عربي لا يعني أن نفس صالح عليه السلام عربي، تنزاني يمكن. طيب، فإذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصالح وشعيب وهود فقط هذه الأسماء أسماء عربية، وإلا الباقي بقية أسماء الأنبياء فكلها أعجمية. يقول وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل كله بالفتح وإسحاق ويعقوب، وقال الله تعالى يعملون له ما يشاء من مفاعيل من محاريب ومفاعيل وتماثيل صيغة منتهى الجموع. بعض الإخوان على أصف يعملون له ما يشاء من مفاعيل ومفاعيل، بعض الإخوان بالسفر وما شاكل الطريقة لا بأس بالاستفادة منها. مثلا بالسفر نقول رايحين على مشهد بالقطار عندهم 10-12 ساعة يمكن لا يوصلوا، فعلى الطريق يأخذ أحدهم القرآن ويبدأ يقرأ مثلا وأوحينا مثلا ويعملون له ما يشاءون من مفاعيل ومفاعيل، وانت بدك شو تطلع الكلمة الصحيحة. بلش لطيف انه منه واحد عم يقرأ قرآن وما مش عم بيضيع الوقت بلا ثمرة. طيب، ويستثنى من ذلك صورتان، ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى أصل العنوان، يعني يستثنى من الخروج عن الأصل في الإعراب. الممنوع من الصرف خرج عن الأصل في الإعراب في حالة الخفض، فكان يخفض وعلامة خفضه الفتحة. يستثنى من هذا الحكم الذي ذكرناه أنه يخفض وعلامة خفضه الفتحة صورتان ذكرناهما سابقا. متى الممنوع من الصرف؟ متى يصرف؟ متى يخفض وعلامة خفضه؟ إذا أضيف أو دخلت عليها. ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما إحدى هاتين الصورتين أن تدخل عليه على الممنوع من الصرف ألف. مررت بالأحمدي، أحمد ممنوع من الصرف، جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، فأردت تقول مررت بالأحمدي، حينئذ تكون علامة خفض الكسرة. مررت بأحمدكم يضاف فتكون علامة خفض الكسرة. أن تدخل ها أحمد لا عربي ولكنه علام على وزن الفعل أفعل، أن تدخل عليه ال، والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل. فالأولى أن تدخل عليه ال نحو وأنتم عاكفون في مساجد، تعالوا لنقرأ أولا هكذا: وأنتم عاكفون في مساجد، ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل صيغة منتهى الجموع، فهو ممنوع من الصرف. أدخل عليه ال وأنتم عاكفون في المساجد، نراه لم يعد ممنوعا من الصرف. والثانية نحو في أحسن تقويم، هنا الاسم أحسن ممنوع من الصرف على وزن أفعل، لكن عندما أضيف إلى تقويم صرفه ورجع إلى الأصل. وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا. الآن هذا مبحث فرعي، انتهينا نحن مبحثنا، خلصنا منه. الآن يريد أن يوجه بعض الأمور التي ذكرها هو، حيث قال في الأصل وما لا ينصرف، فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل، أو بالإضافة نحو بأفضلكم. غيره قال أو الإضافة نحو مررت بعثماننا. يقول لماذا عدلت عما ذكره القوم من مررت بعثماننا إلى قولي بأفضلكم؟ فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإن الأعلام شو بدي أقول هون؟ يريد أن ينفي عنها الإضافة مطلقا، أم يريد أن يقول شرط إضافتها أن تكون نكرة؟ يريد أن يقول شرط إضافتها أن تكون نكرة، ولا يريد أن يقول أن الأعلام لا تضاف مطلقا، يعني وكأنه يفهم من قوله أصلا متى تنكر الأعلام حتى تضاف، فنحن نضيف حتى نكسب المضافة تعريفا. هذا في طبعا في الإضافة إلى المعرفة، أما في الإضافة إلى النكرة، إضافة النكرة إلى النكرة يكسبه تخصيصا ولا يكسبه تعريفا. أصلا متى تنكر الأعلام حتى تحتاج إلى الإضافة؟ هي ما هي شو؟ معرفة، فلا تحتاج إلى الإضافة التي تكسبها التعريف. هذا لا يريده المصنف، ما يريده أن يقول أن إذا أردت أن تضيف المعرفة عليك أن تنكرها أولا، كما شبيه ما ذكرناه في المثنى، إذا أردت أن تثني المعرفة عليك أن تنكره، عليك أن تنكره. طيب هنا يقول فإن الأعلام لا تضاف إلا، حتى هنا بمعنى إلا أن تنكره، لا تضاف إلا إذا نكرت، مش حتى تأتي بمعنى إلا أن أو بمعنى إلى أن. مثلا تقول اضربه حتى يسلم، حتى يؤمن، هم ما معنى حتى؟ إلى أن، وهو إله إذا كان معناها إلى أن. شوف يكون معنى الكلام ماذا؟ اضربه 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 حتى، او شيل اضربه قل اقتله، اقتله حتى يؤمن، اقتله حتى يؤمن. اذا فسرنا حتى بإلى ان، يعني اقتله الى ان يؤمن، فاذا قتلته عجب لن يستطيع الايمان بعد ذلك. فاذا لابد من تفسير حتى هنا ب الا ان، يعني اقتله إلا إذا آمن فلا تقتله. هنا نفس الشيء، فإن الأعلام لا تضاف إلا أن تنكر، فإذا نكرت تضاف. ها؟ كيف؟ عثمان تنكره، يعني تقول هذا العثم، عثمان هذا الاسم، ها تسلخه عن العالمية، تسلخه عن مسماه، يعني لا تقول هذا الاسم اسم لهذا، يكون مثله مثل رجل، مثله مثل رجل، حينئذ يكون اسم عثمان كرجل. طيب رجل عندما نطلقه يصدق على أفراد، على أفراد يجمعها عنوان عام هو المسمى برجل. فرجل، ائتني برجل، يعني ائتني بفرد يصدق عليه اسم رجل. نفس الشيء، ائتني بعثمان، عندك مساجين 100 سجين، كل واحد منهم اسمه عثمان، ها؟ فيقول لك مثلا القاضي ائتني بعثمان، يعني ائتني بواحد من هؤلاء الذي يصدق على كل واحد منهم انه عثمان. لكن عثمان هل هو اسم لشخص بعينه منهم؟ لا، كل واحد منهم اسمه عثمان، لكن هذا الاسم الذي اطلقناه واصدرناه ليس اسم العلم الذي له، وانما هو اسم عام، اسم وضع لمعنى عام يصدق على كل واحد من هؤلاء، فيكون حينئذ نكرة اسم شائع في جنسه. لا، ما اذا ايه بيصير اسم جنس، ما هو ده اللي بدي اقوله المصنف، بدي اقول اذا قلتم مثال المضاف، مثال الممنوع من الصرف المضاف، ما هو مثاله عندهم؟ بعثماننا. ها طيب، نحن عثمان لماذا منعناه من الصرف؟ للعلمية والزيادة. أما العلمية فلأنه اسم على شخص، فلان اسمه عثمان، وأما الزيادة فلأن أصله عثم والألف والنون في آخره زائدتان، فللعلمية والزيادة منع. جد أنتم بماذا مثلتم أيها النحاس؟ قلتم مثال الممنوع من الصرف الذي يصرف ويخفض بالكسرة على الأصل، ها؟ ما هو مثاله؟ بعثماننا. يقول لهم المصنف غفلتم عن مسألة، عثمان ما هو علة منعه من الصرف؟ العلمية والزيادة. جيد، إذا أضفتم، أنتم تريدون أن تأتوا بمثال لما لم يخرج عن الأصل، يخرج في صورتين، أن تدخل عليه أل وأن يضاف، فكون تضيفه حتى يضاف لابد أن ينكر، وإذا نكر فقد العلة الأولى من علل منعه من الصرف، فلا يعود ممنوعا من الصرف حينئذ، فلا يعود مثالا لما نحن فيه. أنتم يجب أن تأتوا بكلمة ممنوعة من الصرف كل المنع موجود فيها، ثم تضيفون تلك الكلمة الممنوعة من الصرف، هذا لابد أن نحفظه، ممنوعة من الصرف، نضيف الممنوع من الصرف، لا نرجع نكرر لأنه هو الأساس، نضيف الممنوع من الصرف، ومع ذلك عند إضافة الممنوع من الصرف تكون علامة خفضه ماذا؟ الكسرة لا الفتحة. هذا الذي ينبغي أن تأتوا به، أما أن تأتوننا بكلمة ليست ممنوعة من الصرف تضيفونها وتقولون ها لاحظوا الكلمة التي ليست ممنوعة من الصرف عندما أضيفت كانت علامة خفضها الكسرة، شو جبتوا لنا؟ بلا ما تقولون بعثماننا، نقول لكم بزيدكم، لك ما أحسيها اسم ليس ممنوعا من الصرف زيد أضيف علامة خفضه الكسرة، من قالكم لا؟ مزاحنا ليس في هذا، خلافنا في الممنوع من الصرف، كلامنا في الممنوع من الصرف إذا أضيف لا تكون علامة خفضه حينئذ الفتحة بل تكون الكسرة، هذا الذي ينبغي أن تأتوا به. ولذلك قال مررت بعثماننا فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، وإذا نكرت فقدت الشرط الأول من شروط منعها من الصرف، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف العلمية والزيادة، وهي العلمية، ما هو السبب الذي زال؟ زالت العلمية، فدخل في باب ما ينصرف، وليس كلامنا فيما ينصرف، كلامنا في الممنوع من الصرف إذا أضيف تكون علامة خفضه الكسرة لا الفتحة، وليس الكلام فيه. وذلك هون إخواننا الأعزاء لابد من التنبيه على هذه المسألة، كثير من الأحيان، كثير من الأحيان في نقاشاتنا عندما نختلف يكون مرجع الاختلاف إلى هذه النقطة، عدم المحافظة على الموضوع في النقاش، يكون كل واحد منا يتكلم عن موضوع، بعض الأحيان تكون المسألة دقيقة جدا، تكون المسألة دقيقة جدا، أنت تنظر إلى الموضوع من هنا وأنا أنظر إليه من هنا، كلانا يتحدث عن اللوح، إلا أنني أتحدث عن اللوح من أمام وأنت تتحدث عنه من خلف، لا تقول الموضوع واحد، الموضوع مختلف، الموضوع مختلف، الموضوع اللوح من أمام واللوح من خلف موضوعان مختلفان، فإذا المحافظة على الموضوع في البحث العلمي خصوصا لنا نحن طلاب العلم مهم جدا جدا، وإلا يورطنا في كثير من الشبهات والنتائج الفاسدة. نحاكم شخصا آخر دون أن نفهم مراده من الموضوع بالضبط. أولا بين لي موضوعك، ما هو مرادك من كلامك هذا لأعلم ماذا أجيبك. لكن قبل أن أبين الموضوع بشكل دقيق فكيف أستطيع أن أجيب؟ أنا قبل مرة صار في حديث بيني وبين السيد أنه خيم بيجي مثلا واحد يقال الله أكبر فلان ينفي الولاية التكوينية عن أهل البيت. يا أخي تعال، ما المسألة ليست تهويل. أولا قل لي ما هو مرادك من الولاية التكوينية، ثم بعد ذلك نقول هل في نفيها عيب أم ليس في نفيها عيب. أولا حدد لي الموضوع ما هو الذي نتنازع فيه. مرادك من الولاية التكوينية أنه يستطيع أن يفتح الباب، فما أني أستطيع أن أفتح الباب؟ هي مش فضيلة ننسبها لهم صلوات الله وسلامه عليه. مرادك شيء آخر أنه يفعل شيئا بإذن الله، طب ما عيسى كان يفعل بإذن الله، يحيي ويميت بإذن الله، كل واحد منا يفعل بإذن الله، يصل إلى مقام يفعل بإذن الله، ما هي كمان ليس شيئا زائدا ننسبه إليه. يفعل بغير إذن الله وخارجا عن حدود وإرادة الله عز وجل، هم أنفسهم لا يقبلون معك بذلك. يعني نفس أهل البيت عليهم السلام أصلا هم يقولون نحن إنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفقرنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى. شو مرادك من الولاية التكوينية التي تريد أن تثبتها لهم صلوات الله وسلامه عليه؟ شيء رابع غير هذا الذي ذكرناه بينه، فحينئذ نرى هل هذا يصح أم لا. فالمحافظة على العنوان وفهم العنوان دقيق ومهم جدا. فيقول أنا طبعا ما حدا جملة معترضة، ما حدا يقول لا فلان نفى الولاية التكوينية بخلاف أفضل، فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل، وصف ووزن الفعل، وهما موجودان مع الإضافة. عندما أضفناه لم يفقد أحد هاتين العلتين، لم يفقدهما وهما موجودان فيه. أضفته أم لم تضفه، سواء عليك أضفته أم لم تضفه، هاتان العلتان موجودتان. وكذلك تمثيل بالأفضل أولى من تمثيل بعض بقول رأيت الوليد ابن اليزيد، ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، لأنه يختل أن يكون قد يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرة، وشرط منعه من الصرف أن يكون علما. يزيد فيه وزن الفعل، ولا حتى يمنع من الصرف لا يكفي، لابد أن يكون علما أيضا، فلأنه يحتمل هذا البيت فيه احتمال، ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال. من قال لك أيها المستدل والمستشهد بهذا البيت أنه لم ينكر؟ من قال؟ لعله أراد نكرة اليزيد فصار نكرة، ثم أدخل عليه للتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، ووزن الفعل خاصة علة، إلا أنها لا تقوم مقام علتين لتمنع لوحدها من الصرف، ويحتمل أن يكون باقيا على علميته والزائدة فيه كما زعم من مثل به، فيكون حينئذ مثالا للمسألة، إلا أنه يكون احتمالا أعرج. لماذا؟ لأن فيه احتمال آخر، فأتي بمثال لا يكون فيه احتمالات أخرى، يكون احتمالا قائما على قدميه. والحمد لله رب العالمين.